بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 33 و100 دال على 88,300، وهو الشريط 21 من شرح العقيدة الطحاوية.
ذلك عندما يخاطبه ويتجلى له ويشرف عليه من فوقهم فينادي فيه مناد: ان لكم عند الله موعدا يريد ان يحدثكموه. فيقول: ما هو؟ اسفل ميزاننا ونجانا من النار وبيض وجوهنا وادخلنا الجنه، ما الذي بقيه؟ عند ذلك يزاح الحجاب ويرون وجه الرب سبحانه وتعالى. هذا بالنسبه لمن يؤمنون بالوحي تعالى. اما الذين ينكرون ويكفرون بالرؤيا فهم محجوبون عن تلك الرؤيا. وفي حديث علي بن حازم رضي الله عنه: ولا يبقى ان الله احدكم يوم يلقاه. وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، كل يلقى ربه وحده. لا شيخ بينك وبين ربك، ولا واسطة ولا ترجمان، وليس هناك معصومية، تنفرد وحدك وتقابل ربك. لا يقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغه؟ تسأل عن رسول أرسله إليك، لا تسأل عن شيخ طريقة وعن إمام مذهب وعن أي إنسان تتعصب له في هذه الدنيا وتدعو نفسك وتعبر صفوة قوة بينك وبين إخوانك لأجل التعصب وأنت لست مسؤولا عن كلها. إنما تسأل عن رسول بعث إليك، كل واحد يسأل وحده عن الرسول الذي بعث إليه. ماذا من القبر يبدأ السؤال؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ وهو محمد صلى الله عليه وسلم وليس غيره. فيقول: بلى يا رب. لن يستطيع ان ينكر. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ ألم أعطك مالا وأكثر عليك الإفضال والإنعام؟ مهما تكون فقيرا فأنت محل الإنعام والإفضال. نعمة الوجود، نعمة الصحة، نعمة العيش الكفاء يكفي. اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا. الكفاف نفسه غنى يسأل عنه الإنسان إذا كثرت المال فقط. فيقول: بلى يا رب. الحديث معنى هذه الأحاديث فيها كلام الرب سبحانه وتعالى مع أهل الجنة، وفيها الرؤيا كلام يسمع ولقاء يحصل ورؤية تحصل. لقاء عظيم. وتداوى أحاديث الرؤيا نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة بعد أن يتجرد من آراء علماء الكلام ومن تشويشهم وشبهاتهم ودرس وأحاط بها بعقله الحكم، بعد أن تجرد كما قلت من الآراء المشوشة التي تقول: هذه الأحاديث ظاهرها غير مراد. من يدرس التفاسير والأحاديث في كتب هؤلاء لا يستطيع أن يفهم مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم يؤثرون لك أصولا ويقعدون لك القواعد ويقولون: نصوص الصفات ظاهرها غير مراد. الطالب يحفظ من صغره من المرحلة الثانوية يحفظ هذه القاعدة وتمشي معه في الدراسات الجامعية إلى أن يتخرج بالشهادة التي تسمى دكتورة، وهو يكرر: نصوص الصفات ظاهرها غير مراد. يا سبحان الله، إذا كان هذا الظاهر الذي نفهمه من الوضع غير مراد، وأنت من أين علمت مراد الله؟ فتكلم بلفظ واضح ولم يرد هذا اللفظ من قرائنه تحول الى معنى اخر تبقى لانه اراد ما دل عليه هذا اللفظ. اذا قال جاء ولم يبين لك معنى المجيء بمعنى اخر غير المجيء وان المجيء غير مجيئه مجيء مخلوق اخر مجيء ملك لم يقل لك ان ذلك المجيء مجيء ملك ولم يوجد قرائن تحف بالجبار وبالجمله حتى يفهم منها معنى اخر تبقى لان المجيء مجيء الرب سبحانه كما يليق. اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ينزل ربنا ما الذي يبين لنا مراد رسول الله عليه الصلاه والسلام من هذا الحديث؟ الرسول هو الذي يبين اما ان يقول لنا لا تفهموا من هذه العبارة لأن الرب سبحانه وتعالى ينزل النزول الحقيقية وإنما أردت كيف وكيف وهل حصل ذلك لك أو يحس بالكلام قرائن تجعل هذا المعنى الظاهر مستحيلا وتعين معنى آخر لم يوجد ذلك. ثم الصحابة الذين خاطبهم فهموا ما دلت عليه هذه العبارات وذلك ونقلوا ذلك المفهوم إلى التابعين والتابعون نقلوا إلى تابع التابعين والأئمة المشهور لهم بالإمام فهموا ذلك ونقلوا إلى أصحابه إلى أن جاء دور علم الكلام من عهد العباس فدخلت الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني في الإلهيات فغير المفاهيم في هذا الكلام وشوش على الناس واضطربت العقيدة وتحركت وفقد في أمه العقيدة الثابتة إلا من ثبته الله وقليل ما لذلك يقول الشارع ومن أحاط بها معرفة كما قلنا بعد هذا التجرد يدفع بأن الرسول قالها لأنها أحاديث كثيرة رواه 30 من الصحابة أو أكثر يقطع تماما بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة. يقول الشارع لولا أني التزمت الاختصار لتبت ما في الباب من الأحاديث وعلى طلاب العلم الآن أن يدعو إلى الأصول التي أشار إليها الشارع ويحيط بها معرفة ويحفظوها وينقلوها إلى غيره في هذا الوقت متيسر جدا الإحاطة ليس بثلاثين حديثا بثلاثمائة حديث بثلاث آلاف وأكثر لأن الأحاديث كلها طبعت ونبهت فبين الصحيح من الضعيف ويسر اجتناؤها على أصغر طالب من طلاب العلم بإمكان أن يملك الصحيحين والكتب الستة مسند الإمام أحمد وغير ذلك. وسع الله على العباد في إمكان كل واحد منا أن يملك هذه الكتب ويقرأها ويطلع عليها ويحفظ هذه الحفظ ويحفظ بها عقيدته وخصوصا الطلاب الذين على الفطرة الذين لم تسبق لهم دراسة علم الكلام فهموا هذه الأحاديث سهل ميسور عليهم كما أن الآخرين بإمكانهم أن يعالجوا ما لديهم من الشبه بكثرة الاطلاع على أحاديث وآيات الصفات ويحاولوا أن يفهموا ذلك بفهم سلف هذه الأمة وبذلك تزول الإشكالات وبالله التوفيق. يقول الشاعر ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية فإن فيها مع إثبات الرؤيا فيها إثبات معاني أخرى منها أن الله يكلم من شاء إلى شاء. هذه الأحاديث الكثيرة التي أشار إليها تتضمن معاني منها الرؤيا ومنها أنه تعالى يكلم من شاء إلى شاء وأن كلام الله تعالى لا نفاذ له وأن كلامه بحرف وصوت يسمع. العباد عندما يخاطبهم الرب سبحانه وتعالى في الجنة يسمعون صوت الله يسمعون كلام سبحانه وليس في ذلك تشبيه. وأنه يأتي لفصل القضاء فتضمن حديث الرؤيا هذه المعاني إتيان فصل سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم الحشر، وأنه فوق العالم فتضمن أيضا أنه تعالى فوق العالم ليس في جوف السماوات ولا في جوف الكرسي أو العرش، وليس هناك مخلوق يحمله، بل الله فوق العالم والعالم كله تحته، ليس لمحتاج إلى أي مخلوق من مخلوقاته، لا يحمله العرش، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش بكثرته وما دون العرش. يجب أن نتصور معنى العلو والفوقية هكذا، ومعنى قوله تعالى عميق من في السماء. لا يجوز أن تفهم بقوله تعالى عميق من في السماء أن الله داخل سماواتنا، بل فالسماء هنا أعملتم من في السماء أعملتم من في العلو، ذلك العلو فوق جميع المخلوقات، كما يدل أو كما تدل أحاديث الأولى أنه تعالى يناديه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل، وكما تدل أنه تعالى يتجلى لعباده حتى يروا، وأنه تعالى يضحك كما يليق به، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية ومن تجهم الأشاعرة بمنزلة الصواعق. لا يكون السماع مثل هذه المسلمات، الجهمية والمتجهمون أصعب شيء أن يسمع مثل هذه المسلمات، يتمنون عدم وجودها في بطون القلوب. الله المستعان، ذلك لأنه مرض بسبب دراسته علم الكلام قبل أن يدرسه هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتمكن منهم علم الكلام وزاهم علم الكلام كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أراد الله له الهداية يظهر له أنه على ضلال وأنه لم يفهم الإسلام حتى يفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك على الله العزيز. وقد حصل لكثير من هؤلاء الذين درسوا هذا العلم علم الكلام من المرحلة المتوسطة إلى أن نالوا درجات العالية التي تسمى الدكتوراة، وبعد ذلك هداهم الله وأعلنوا أنهم لم يفهموا الإسلام إلا بعد. هذه المدة كلها قضوها في الجاهلية في علم الكلام إلى أن من الله عليه فيما بعد بأسباب يسيرة أجملها الآن، فليس المقام مقام التفصيل. وبعد،
وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعبر رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في ولا في جهة فليراجع أقله، فإما أن يكون مكابرا لأهله وفي أهله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا وإما أن يكون مكابرا لأهله أو في أهله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة.
يقول الشارح رحمه الله تعالى: وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ كلمة أصول الدين حصل فيها لا علماء الكلام بما فيه الأشاعرة أصول الدين عندهم تلك العقيدة التي تدرس على ضوء علم الكلام يسمون أصول الدين. لما يسمون تلك القواعد والاصطلاحات أصول الحكم كذلك يسمون ما وضعوا من الاصطلاحات في علم الكلام يسمون أصول الدين. وليس مراد الشارح هنا بأصول الدين اصطلاح علماء الكلام ولكن يريد بأصول الدين الأصول التي تؤخذ من الكتاب والسنة معرفة الله ومعرفة دين الله ومعرفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يدفع ذلك هذه أصول الدين. أصول الدين عندنا خلاف أصول الدين عند الأشاعرة ومن نهى نحوه وتسمية علم الكلام بأصول الدين تضليل تضليل للناس وليست هي أصول الدين بل هي ضد أصول الدين لأنها تهدم كثيرا من أصول الدين وتعارض كثيرا من أصول الدين. أصول الدين معرفتك لربك بأسماء وصفات ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما جاء به ومعرفة دين الإسلام من المنبع الصافي من الكتاب والسنة على أصول الدين. كيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. من درس ما سموه بأصول الدين عند الأشاعرة والماتريدية ومن نهى نحوهم وظن أنه فهم أصول الدين فليعلم من جديد أنه لم يفهم أصول الدين. أصول الدين تؤخذ من الكتاب والسنة. وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم؟ الكتاب نزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء به من عند الله فأصحابه فهموا منه لأنهم كانوا يدرسون دراسة تفهم وتعقل ليست دراسة للقرآن فدراسة الصبيان سرد الألفاظ ونظم القرآن لا دراسة للألفاظ والمعاني معا فهموا هذا القرآن وعلينا الآن أن نحاول أن نفهم القرآن بفهم الصحابة لأنهم فهموا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا تركنا سلفنا الصالح وقطعنا سلفنا به وأردنا أن نفهم دين الله على ما فسر به المتأخرون من علماء التفسير وعلماء الكلام وعلماء المجاز معنى ذلك كأننا نخط لنا خطا جديدا نزعم أنه يوصل إلى الله ولا يوصل بل يوصل إلى طريق مكتوب لا طريق يوصل إلى الله إلا طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نزل القرآن بلغتهم واللغة نحن كان نكره اللغة ومفهوم اللغة تغير عندنا كثيرا لم يبقى على ما كان عليه. إذا كان استوى فسر بالسواء تبقى اللغة على حالها وعلى مفهومها الصحيح غيرت اللغة وتغيرت المفاهيم. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من قال إلى آخره هذان الحديثان من الناحية الاصطلاحية دفع أهل العلم هما ضعيفان ولكن ليس معنى ذلك أن مفهومهما ومدلولهما ضعيف لا مدلولهما صحيح. لا يجوز أن يقول الإنسان على الله بغير علم وأن تقول على الله ما لا تعلم. القول على الله بغير علم من الكبائر نظير الشرك. لذلك معاني هذه الأحاديث صحيحة. وسئل أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنه أم مفردات بعض المفردات في القرآن وفاكهة وأبا قيل له من أب قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا كنت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. ومثل هذا الموقف يصعب على كثير من المدرسين والمعلمين والدكاترة اليوم. لو سئلت بالفصل عن مثل هذه المفردات لتكلم يجب عليها ان يقول والله اعلم انا لا اجد ويتأدبوا بهذه الآداب، وأن لا يقولوا على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أحكام الله وفي شريعة الله بغيرهم. على الإنسان أن يعلن بجهله فيما لا يعلم، وأن يبعث إذا كان طلابه لا يكون على البعث له أن يعدهم بأن يبعث ويأتي بالمعنى الصحيح وفي المفهوم الصحيح إن استطاع. أو يكلف الطلاب أن يبعث ويشارك الجميع بالبعث والنزول إلى المفهوم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية للرؤية لا تشبيه المرئي للمرئي، ولكن فيه دليل على عموم الله على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لكن بهذه الكلمات عقلا، فإما أن يكون مقابلا لعقله وفي عقله شيء، فإما أن يكون مقابلا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الله ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة، وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الله البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع التفات المرئي بل لعجز الرأي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاق رؤيتها. ولهذا لما تجلى الله للجبل فر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تبهته. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا. قال تعالى: وقالوا إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليه الملك لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى معلقا على الحديث السابق في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وما في هذا المعنى من الأحاديث التي فيها تشبيه الرؤية بالرؤية. يقول: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية. الرؤية ليست صفة لله تعالى، ولكنها صفة للرأي، صفة للعباد الذين يرون ربهم عندما يتجلى لهم في دار الكرام. لذلك لا بأس أن تشبه الرؤية بالرؤية، رؤية القمر صفتهم ورؤية لربهم صفتهم، وليس هناك أي تحفظ في تشبيه الرؤية بالرؤية. المحظور تشبيه المرئي بالمرئي، وليس بواقع في هذا الأسلوب ولا في غيره في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله لا يشبه لا بالقمر ولا بالشمس ولا بأحد من مخلوقاته، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن فيه دليل على علو الله تعالى على خلقه، لأن
فيه إثبات علو رب سبحانه وتعالى على خلقه. وإلا فلا تعقل رؤية بلا مقابلة. إذا كانت الرؤيا رؤيا حقيقية بالأبصار لا بد من مقابلة بين الرأي وبين المكيد. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا أو في عقله شيء. قول الشاعر: ومن قال لا يرى لا في جهة كان أولى أن يعبر بغير هذا التعني. وقد نصحنا غير مرة شرح الطهاوية كما نصحنا غيره أن نستعمل الألفاظ الشرعية في التعبير عن الحد. ولو قال من قال يرى لا في العلوم أو لا من فوق أو لا في السماء لكان أحسن لو عبر بهذه التعبيرات، لأن هذا التعبير وارد في كتاب الله تعالى وفي السنة، لفظة فوق أو العلو أو في السماء. أما لفظة الجهة لفظة فيها إجمال لم يرد فيها كتاب ولا سنة في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، لذلك لا ينبغي إطلاق الجهة في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. لا يقال الله في جهة ولا يقال الله ليس في جهة، لأن لفظة الجهة تحتمل معنى باطلا وصوابا وكل ما كان كذلك، وهو غير وارد في الكتاب والسنة كالجهة والتحيز والجسم والعرض. هذه الألفاظ لا ينبغي استعمالها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. وإن استعمل أحد يستفسر ماذا يريد، إن أراد المعنى الصحيح يقبل المعنى الصحيح، ولكن ينصح بعدم استعمال هذا اللفظ مجمل، وإن أراد معنى باطلا يرد لفظا ومعنى. فلتكن هذه قاعدة قررها شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه، لأن هذه اللفظة أولا لا يجوز للإنسان أن يستعمل لا نفيا ولا إثباتا، وثانيا إن علم من أحد استعمالها أو سمع يجب أن يستفسر من استعمل. من استعمل وأراد المعنى الباطل رد اللفظ والمعنى معا، ومن استعمل وأراد المعنى الحق يؤخذ المعنى الحق، ولكن يؤاخذ باستعماله لفظا غير مشروع وغير وارد في الكتاب والسنه. القاعده تعيد عن السنه والجماعه: لا يتجاوز الكتاب والسنه في هذا الباب. هذا كلام الامام احمد رحمه الله في ايام المناقشه ايام مدينته، كان يقول: لا يتجاوز القران والحديث. اي الصفات توقيفيه، لا يوصف الرب سبحانه وتعالى الا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارات الثلاث ينبغي أن تسجل بدل لا في جهة. من قال الأشاعرة بأن الله يرى ولكن ليس في العلو أو ليس في السماء أو ليس فوق فليراجع عقله، إما أن يكون مكابرا لعقله وعقله السليم يقتضي طلب العلو فيطلب العلو فهو يكابر، أو في عقله شيء كأن تأثر بشبهات أهل الكلام، وهذا هو الواقع الكثير عند الأشاعرة لأنهم يدرسون هذا العلم علم الكلام قبل أن يمروا على الكتاب والسنة ويتأثروا وتتغير أفكارهم، ولذلك يسلكون فيقولون: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمين العرش ولا على الشمال، بمعنى أنهم يصفونه بالعدل الذي ليس كذلك وهو المعلوم. هذه العقيدة مأخوذة من عقيدة الجهمية القائلين بأن الله ليس في داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. ولو طلب منك أن تصف عدما لن تستطيع أن تصفه بغير هذا الوصف. ما هو العدم؟ العدم والذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. هذه العقيدة انتقلت إلى الأشاعرة في صفة العلو، ولذلك صغار الطلبة يدرسون في كتب مقررة عليهم في المعاهد الدينية عندهم هذه الألفاظ يحفظونها حفظا ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله، من معبودات الله. وهو رد، هذه العقيدة رد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومخالفة لسلف هذه الأمة، ومخالفة للأئمة الأربعة الذين ينتسبون إليهم في الفروع. وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأس ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. لو قال هذا الكلام أمام إنسان على فطرته وهو غير ذلك، كتلك الجارية التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام إيه الله فقالت في السماء، لو سمعت أشعريا يكرر هذا الكلام قالت هذا مستحيل، كيف يقول ذلك؟ وإنما الفطرة تقتضي أن الله في العلو، لأن كل داع وكل متضرع إلى الله قبل أن يرفع يديه يلتفت ضميره إلى العلو فيطلب الرب سبحانه وتعالى في العلو، لا على يمينه ولا على شماله ولا تحته. لذلك في إمكان الإنسان الباقي على فطرته أن يرد على أشعري متعلم دارس جامد. ولهذا لما كانت هذه العقيدة عقيدة فطرية ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات لنفي الرؤية ومنجاح. المعتزلة أراحوا أنفسهم في باطلهم وأراحوا خصومهم حيث لم يثبتوا لا العلو ولا الرؤية، ولكن الأشاعرة قرروا نفوا علو الله تعالى بذاته ولكن زعموا أنهم يثبتون الرؤية. ألزمتهم المعتزلة فقالوا لا بد لكم من أحد أمرين، إما أن تقوا العلو كما نفينا فيكون ذنبنا واحد نفي العلو والرؤية معا، أي تكون الرؤية كما نفيتم العلو، وهذا معقول عند المعتزلة. وإلا أن تثبتوا العلو كما أثبتت المثبتة كما أثبتتم الرؤية فيكون ذنبكم مع المثبتة واحد، كل من يثبت صفات يسمون مثبتة، والأشاعرة عند المعتزلة يعتبرون من المثبتة لإثبات كثيرا من الصفات، ولكن لديهم اضطراب كثير في كثير من الصفات، من تلكم الصفات صفة العلوم، هم مضطربون في العلوم والرؤية معا، حيث ينفون العلوم نفيا صريحا فيه رد للكتاب والسنة وتقديم لهما، وفي الواقع موقف حرج جدا عندما يقال إن الأشاعرة من المؤولة والمؤول لا يكفر، لكن إذا عند هذه الصفة تجد الأشاعرة ليس من المؤولة بهذه الصفة بل من النفاة نفيا، كما سمعتم عباراتهم نفيا صريحا لا يكون أي احتمال في هذه الصفة، الأشاعرة ليس من المؤولة ولكن من النفاة، وإن كان اضطرابهم كذلك في صفة الكلام اضطراب واضح، ولكن موقفهم في صفة الكلام أحسن نوعا ما من موقفهم في العلوم، لأن في صفة الكلام وإن نفوا الكلام اللفظي ولكنهم زعموا أنهم يثبتون لله تعالى كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت، وأعلن أمام الجمهور لأن القرآن كلام الله، وإن كان هذا الإعلان إعلان مضلل لأنه خلاف ما يعتقدون، أي كلام الله مجازا وحقيقة ليس بكلام الله، إلا أن الإنسان الذين لم يداخلهم إذا سمع منهم يصرحون لأن القرآن كلام الله لا يسعهم إلا أن يصدقهم أنهم يؤمنون بأن القرآن كلام الله، ولكن إذا داخلتهم ودرست كتبهم عرفت أنهم يضحكون على الجمهور، لذلك يقولون لا ينبغي التصريح لأن القرآن ليس بكلام الله أمام الجمهور، ولكن يجب التصريح بذلك في المجالس الخاصة لطلبة العلم لبيان الواقع، وصلوا إلى هذه الدرجة في دبلوماسيتهم والتضليل. مع ذلك موقفهم هنا عن الاضطراب من المساركين وأقرب نوعا ما من موقفهم في صفة العلو. وفي صفة العلو مفاد لا شك. لذلك ينبغي أن يعرف طلاب العلم هذه المسائل ويعاملهم على ضوء هذه المعرفة. نعم. في مكان لا تعلو بالذات بنفي الرؤية ولا محيط من هذا الإلزام، إما أن يثبت العلو والرؤية معا، وإما أن يفرغ الرؤية والعلو معا ولا محيط له منها. وقالوا كيف تعقل الرؤية بغير جهة، أي بغير مقابلة؟ كيف تعقل الرؤية بغير مقابلة، أي بدون أن يكون في العلو؟ وإنما لم نره في الدنيا انتهى كلامه إلى قوله كيف تعقل رؤية بغير جهة. ويستأنف الشارع الآن كلاما آخر ويقول وإنما لم نره في الدنيا، هذا تعليق من الشارع على نفي الرؤية في الدنيا، وتعليق على قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يزال يفسر هذه الآية. وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤيا، الرؤيا غير ممتنعة بل هي ممكنة، ولو كانت مستحيلة لما سألها موسى، لما طلب موسى رؤية الله، وموسى كليم الله ومن كل العز ومن أعرف الناس بربه بوقته، لا يطلب من الله ما هو مستحيل، ولكنه طلب ما هو جائز، إلا أن هذا الجائز لم يتحقق لوجود مانع. هذا معنى قوله لا لامتناع في ذات المرئي وهو الله سبحانه وتعالى، بل لعجز الرأي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته الأنبياء وأتباعهم. ولهذا لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل خر موسى صعقا لما راى ما حصل للجبل، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، انا اول المؤمنين لانه لا يراك حي الا مات. وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انكم لم تروا ربكم حتى تموت، بعد الموت والبعث بعد ذلك تحصل الرؤيا، اما في هذه الدنيا لا. وقد اختلفوا في الرؤيا المناميه، الصحيح إنها داخلة في هذا النبي العام، لا رؤية في الدنيا لا في اليقظة ولا في المنام، على أصح قول أهل العلم بالنسبة للمنام. وإن كان بعضهم يحاول إثبات رؤية في المنام لا يثبت ذلك، وهذا النبي يشمل. ولا يقظ إلا تدحرج. ولهذا كان البشر يعجزون رؤية الملك في صورته وهو خلق من خلق الله، إلا من أيده الله كما أيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورآه في رأى إبراهيم على صورته مرتين، وإلا غيره لا يستطيع لا يدرك رؤيته. والناس تناقضا في رؤية الجن، رؤية الجن على حقيقته لأنه مخلوق نوراني لطيف لا يرى. ولو رأى الجنية وقد تمثل بحيوان حنش أو شيء من ذلك وعلم بأن هذا جني تمثل تأثر الإنسان، كما منع وبعد في ليلة الجن لما خرج عبد الله بن مسعود مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما قرب من موقعهم خط له خط وقال لهم اجلس هنا ولا تتجاوز، خوفا عليه من أن يقف. فكيف يرى الرب سبحانه وتعالى في هذه الدنيا والبشر في هذا الضعف، أما يوم القيامة ويعطيهم قوة ليثبتوا أمام التجلي سبحانه؟
لأنه نور وليس من الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 33 على 88,003، وهو الشريط 21 من شرح العقيدة الطحاوية.
ذلك عندما يخاطبه ويتجلى له ويشرف عليه من فوقهم فينادي فيه المناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن يحدثكم. فيقول: ما هو؟ أثقل ميزاننا ونجانا من النار وبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة، ما الذي بقي؟ عند ذلك يزاع الحجاب ويرون وجه الرب سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لمن يؤمنون برؤيته تعالى. أما الذين ينكرون ويكفرون بالرؤيا فهم محجوبون عن تلك الرؤيا. وفي حديث علي بن حازم رضي الله عنه: ولا يلقى ان الله احدكم يوم يلقاه، الله المستعان، وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، كل يلقى ربه وحده. بينك وبين ربك، ولا واسطة ولا ترجمان، وليس هناك معصومية تنفرد وحدك وتقابل ربك. لا يقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، تسأل عن رسول أرسله إليك، لا تسأل عن شيخ طريقة وعن إمام مذهب وعن أي إنسان تتعثر له في هذه الدنيا وتذعن نفسك وتعبر صفوة قوة بينك وبين إخوانك لأجل التعثر، وأنت لست مسؤولا عن كلها، إنما تسأل الرسول بعث إليه. كل واحد يسأل وحده عن الرسول الذي بعث إليه، ماذا من القبر يبدأ السؤال، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ وهو محمد صلى الله عليه وليس غيره. فيقول بلى يا رب، لن يستطيع أن يؤمن. فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، ألم أعطك مالا وأكثر عليك الإفضال والإنعام، مهما تكون فقيرا فأنت محل الإنعام والإفضال، نعمة الوجود، نعمة الصحة، نعمة العيش الكفاف يكفي، اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا. الكفاف نفسه غنى، يسأل عنه الإنسان ليس كثرة المال فقط، فيقول بلى يا رب. الحديث معنى هذه الأحاديث فيها كلام الرب سبحانه وتعالى مع أهل الجنة، وفيها الرؤيا كلام يسمع ولقاء يحصل ورؤية تحصل، لقاء عظيم. وتداوى أحاديث الرؤيا نحو 30 صحابيا، ومن أراد بها معرفة بعد أن يتجرد من آراء علماء الكلام ومن تشويشهم وشبهاتهم ودرس وأحاط بها بعقله الحكم، بعد أن تجرد كما قلت من الآراء المشوشة التي تقول هذه الأحاديث ظاهرها غير مراد، من يدرس التفاسير والأحاديث في كتب هؤلاء لا يستطيع أن يفهم مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم يؤثرون لك أصولا ويقعدون لك القواعد ويقولون نصوص الصفات ظاهرها غير مراد. الطالب يحفظ من صغره من المرحلة الثانوية يحفظ هذه القاعدة وتمشي معه في الدراسات الجامعية إلى أن يتخرج بالشهادة التي تسمى دكتورة، وهو يكرر نصوص الصفات ظاهرها غير مراد. يا سبحان الله، إذا كان هذا الظاهر الذي نفهمه من الوضع غير مراد، وأنت من أين علمت مراد الله؟ من أين علمت مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومراد المتكلم يعرف من كلام المتكلم، إذا تكلم المتكلم أيا كان المتكلم فتكلم بلفظ واضح ولم يغف هذا اللفظ من قرائنا تحول الى معنى اخر، تبقى لانه اراد ما دل عليه هذا اللفظ. اذا قال جاء ولم يبين لك معنى المجيء بمعنى اخر غير المجيء، وان المجيء غير مجيئه، مجيء مخلوق اخر، مجيء ملك، لم يقل لك إن ذلك المجيء مجيء ملك، ولم يوجد قرائن تحف بالجبار وبالجملة حتى يفهم منها معنى آخر، تبقى لأن المجيء مجيء الرب سبحانه كما يليق. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، ما الذي يبين لنا مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث؟ الرسول هو الذي يبين، إما أن يقول لنا لا تفهموا من هذه العبارة لأن الرب سبحانه وتعالى ينزل النزول الحقيقية وإنما أردت كيف وكيف، والحسن ذلك لك، أو يحف بالكلام. لم يوجد ذلك. ثم الصحابة الذين خاطبهم فهموا ما دلت عليه هذه العبارات والإشارة، ونقلوا ذلك المفهوم إلى التابعين، والتابعون نقلوا إلى تابع التابعين، والأئمة المشهور لهم بالإمامة فهموا ذلك ونقلوا إلى أصحابه، إلى أن جاء دور علم الكلام من عهد العباس، فدخلت الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني في الإلهيات، تغير المفاهيم في هذا الزمن، وشوش على الناس واضطربت العقيدة وتحركت، وفقد في أمه العقيدة الثابتة إلا من ثبته الله وقليل ما. لذلك يقول الشافعي: ومن أحاط بها معرفة كما قلنا بعد هذا التجرد يتبع بأن الرسول قالها، لأنها أحاديث كثيرة رواها 30 من الصحابة أو أكثر، يتبع تماما بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: إنهم ترون ربكم يوم القيامة. يقول الشارع: لولا أني التزمت الاختصار لتبت ما في الباب من الأحاديث. وعلى طلاب العلم الآن أن يدعو إلى الأصول التي أشار إليها الشارع ويحيط بها معرفة ويحفظوها وينقلوها إلى غيره. في هذا الوقت متيسر جدا الإحاطة، ليس ب30 حديثا، ب300 حديث، ب3000 وأكثر، لأن الأحاديث كلها طبعت ونقحت وبين الصحيح من الضعيف، ويسر اقتناؤها على أصغر طالب من طلاب العلم بإمكان أن يملك الصحيحين والكتب الستة مسند الإمام أحمد وغير ذلك. وسع الله على العباد بإمكان كل واحد منا أن يملك هذه الكتب ويقرأها ويطلع عليها ويحفظ هذه الحفظ ويحفظ بها عقيدته، وخصوصا الطلاب الذين على الفطرة الذين لم تسبق لهم دراسة علم الكلام، فهموا هذه الأحاديث سهل ميسور عليهم، كما أن الآخرين بإمكانهم أن يعالجوا ما لديهم من الشبه بكثرة الاطلاع على أحاديث وآيات الصفات، ويحاول أن يفهموا ذلك بفهم سلف هذه الأمة، وبذلك تزول الإشكالات. وبالله التوفيق. يقول الشاعر: ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤيا فيها إثبات معاني أخرى، منها أن الله يهزم من شاء إذا شاء. هذه الأحاديث الكثيرة التي أشار إليها تتضمن معاني، منها الرؤيا، ومنها أنه تعالى يكلم من شاء إذا شاء، وأن كلام الله تعالى لا نفاذ له، وأن كلامه بحرف وصوت يسمع. العباد عندما يخاطبهم الرب سبحانه وتعالى في الجنة يسمعون صوت الله، يسمعون كلام الله بصوته سبحانه، وليس في ذلك تشبيه. وأنه يأتي لفصل القضاء تتضمن أحاديث الرؤيا هذه المعاني، إتيان رب سبحانه وتعالى بفضل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، تضمن أيضا أنه تعالى فوق العالم، ليس في جوف السماوات ولا في جوف الكرسي أو العرش، وليس هناك مخلوق يحمله، بل الله فوق العالم، والعالم كله تحته، ليس بمحتاج إلى أي مخلوق من مخلوقاته، لا يحمله العرش، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش بقدرته وما دون العرش. يجب أن نتصور معنى العلو والفوقية هكذا، ومعنى قوله تعالى: حديث من في السماء. لا يجوز أن تفهم بقوله تعالى: حديث من في السماء أن الله داخل سماواتنا، بل فالسماء هنا حديث من في السماء، أأمنتم من في العلو، ذلك العلو فوق جميع المخلوقات. كما يدل أو كما تدل أحاديث الرؤيا أنه تعالى يناديه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل، وكما تدل أنه تعالى يتجلى لعباده حتى يروا، وأنه تعالى يضحك كما يليق به، إلى غير ذلك من الصفات التي سمعها على الجهمية ومن تجهم الأشاعرة بمنزلة الصواعق. لا يمكن السماع مثل هذه المسلمات، الجهمية والمتجهمون أصعب شيء أن يسمعوا مثل هذه المسلمات، يتمنون عدم وجودها في بطون القلوب. الله المستعان. ذلك لأنهم مرضوا بسبب دراستهم علم الكلام قبل أن يدرسوا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتمكن منهم علم الكلام وزاحم علم الكلام كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أراد الله له الهداية يظهر له أنه على ضلال وأنه لم يفهم الإسلام حتى يفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك على الله بعزيز. وقد حصل لكثير من هؤلاء الذين درسوا هذا العلم علم الكلام من المرحلة المتوسطة إلى أن نالوا درجات العالية التي تسمى الدكتوراه، وبعد ذلك هداهم الله وأعلنوا أنهم لم يفهموا الإسلام إلا بعد. هذه المدة كلها قضوها في جاهلية علم الكلام إلى أن من الله عليه فيما بعد بأسباب يسيرة أجملها الآن، ليس المقام مقام التفصيل. وبعد،
وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله من غير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير إذن فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعبر رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في وجه لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة.
يقول الشارح رحمه الله تعالى: وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ كلمة أصول الدين حصل فيها لا علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة، أصول الدين عندهم تلك العقيدة التي تدرس على ضوء علم الكلام يسمون أصول الدين، كما يسمون تلك القواعد والاصطلاحات أصول الحكم، كذلك يسمون ما وضعوا من الاصطلاحات في علم الكلام يسمون أصول الدين. وليس مراد الشارح هنا بأصول الدين اصطلاح علماء الكلام، ولكن يريد بأصول الدين الأصول التي تؤخذ من الكتاب والسنة، معرفة الله ومعرفة دين الله ومعرفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يتبع ذلك. هذه أصول الدين. أصول الدين عندنا خلاف أصول الدين عند الأشاعرة ومن نهى نحوه، وتسمية علم الكلام بأصول الدين تضليل لله، وليست هي أصول الدين بل هي ضد أصول الدين، لأنها تهدم كثيرا من أصول الدين وتعارض كثيرا من أصول الدين، أصول الدين معرفتك لربك لأسماء وصفات ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما جاء به ومعرفة دين الإسلام من المنطع الصافي من الكتاب والسنة هذه كلها. كيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. من درس ما سماه بأصول الدين عند الأشاعرة والماتريدية ومن نهى نهوهم وظن أنه فهم أصول الدين فليعلم من جديد أنه لم يفهم أصول الدين. أصول الدين تؤخذ من الكتاب والسنة. وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليه؟ الكتاب نزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء به من عند الله، فأصحابه فهموا منه لأنهم كانوا يدرسون دراسة تفهم وتعقل، ليس دراسة للقرآن، فدراسة للصبيان. سرد الألفاظ ونظم المطلة دراسة للألفاظ والمعاني معا، فهموا هذا القرآن. وعلينا الآن أن نحاول أن نفهم القرآن لفهم الصحابة لأنهم فهموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا تركنا سلفنا الصالح وتبعنا سلفنا فيه وأردنا أن نفهم دين الله على ما فسر به المتأخرون من علماء التفسير وعلماء الكلام وعلماء المجاز، معنى ذلك كأننا نحط لنا خطا جديدا نزعم أنه يوصل إلى الله ولا يوصل، بل يوصل إلى طريق مسدود، لا طريق يوصل إلى الله إلا طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نزل القرآن بلغتهم، واللغة نبقى نكر اللغة، ومفهوم اللغة تغير عندنا كثيرا لم يبقى على ما كان عليه. إذا كان السواء فسر بالسواء، تبقى اللغة على حالها وعلى مفهومها الصحيح، غيرنا اللغة وتغيرت المفاهيم. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من قال إلى أخيه هذان الحديثان من الناحية الاصطلاحية دفع أهل العلم هما ضعيفان، ولكن ليس معنى ذلك أن مفهومهما ومدلولهما ضعيف، لا، مدلولهما صحيح. لا يجوز أن يقول الإنسان على الله بغير علم، وأن تقول على الله ما لا تعلم. القول على الله بغير علم من الكبائر، نظير الشرك. لذلك معاني هذه الأحاديث صحيحة. وسئل أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء رضي الله عنه عن مفردات بعض المفردات في القرآن وفاكهة وأبا، قيل له من أب؟ قال: أي سماء تضلني وأي أرض تضلني إذا كنت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. ومثل هذا الموقف يصعب على كثير من المدرسين والمعلمين والدكاترة اليوم. لو سئلت بالفرق عن مثل هذه المفردات لتكلم، يجب عليها أن يقول: والله أعلم، أنا لا أعلم ولا أدري ثلث العلم. العلم قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أدري، هذا هو العلم كما يقول عبد الله بن العلم الكلام. ينبغي على طلاب العلم أن يتعودوا هذه العادة ويتأثروا بهذه الآلاف، وألا يقولوا على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أحكام الله وفي شريعة الله بغير علم. على الإنسان أن يعلن بجهل فيما لا يعلم، وأن يبحث إذا كان طلابه لا يكون على البحث، له أن يعلم بأن يبحث ويأتي بالمعنى الصحيح وبالمفهوم الصحيح إن استطاع. أو يكلف الطلاب أن يبحث ويشارك الجميع بالبحث والنزول إلى المفهوم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية للرؤية لا تشبيه المرئي للمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه،
وقيل فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى هاتي بحد الكلمات عقلا، فإما أن يكون مقابلا لعقل وفي عقله شيء، فإما أن يكون مكابرا لعقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة، وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرأي البصر في شعاعها ورفع رؤيتها لا لامتناع انتفاف المرئي بل لعجز الرأي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله سوى الآدميين حتى أطاق رؤيتها. ولهذا لما تجلى الله للجبل فر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تبهته. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا، قال تعالى وقالوا إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى معلقا على الحديث السابق في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وما في هذا المعنى من الأحاديث التي فيها تشبيه الرؤية بالرؤية. يقول وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية. الرؤية ليست صفة لله تعالى ولكنها صفة لله، صفة للعباد الذين يرون ربهم عندما يتجلى لهم في دار الكرام. لذلك لا بأس أن تشبه الرؤية بالرؤية، رؤية القمر صفتهم ورؤية لربهم صفتهم، وليس هناك أي تحفظ في تشبيه الرؤية بالرؤية. المحظور تشبيه المرئي بالمرئي وليس بواقع في هذا الأسلوب ولا في غيره في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله لا يشبه لا بالقمر ولا بالشمس ولا بأحد من مخلوقاته، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن فيه دليل على علو الله تعالى على خلقه، لأنهم يرون القمر فوقهم ويرون الشمس فوقهم، وسوف يرون ربهم في دار الكرامة فوقهم كذلك. إذن في الحديث زيادة على إثبات الرؤية فيه إثبات علو رب سبحانه وتعالى على خلقه. وإلا فلا تعقل رؤية بلا مقابلة. إذا كانت الرؤيا رؤيا حقيقية بالأبصار لا بد من مقابلة بين الرأي وبين المكيد. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا أو في عقله شيء. قول الشارح ومن قال لا يرى لا في جهة كان أولى أن يعبر بغير هذا التعريف، وقد نصحنا غير مرة شرح الطهاوية كما نصحنا غيره أن نستعمل الألفاظ الشرعية في التعبير عن الحد. ولو قال من قال يرى
لا من فوق أو لا في السماء لكارثة. لو عبر بهذه التعبيرات لأن هذا التعبير وارد في كتاب الله تعالى وفي السنة، لفظة فوق أو العلو أو في السماء. أما لفظة الجهة لفظة فيها إجمال لم يرد فيها كتاب ولا سنة، في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، لذلك لا ينبغي إطلاق الجهة في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. لا يقال الله في جهة ولا يقال الله ليس في جهة، لأن لفظة الجهة تحتمل معنى باطلا وصوابا وكل ما كان كذلك، وهو غير وارد في الكتاب والسنة، كالجهة والتحيز والجسم والعرض. هذه الألفاظ لا ينبغي استعمالها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. وإن استعمل أحد يستفسر ماذا يريد، إن أراد المعنى الصحيح يقبل المعنى الصحيح، ولكن ينصح بعدم استعمال هذا اللفظ مجمل، وإن أراد معنى باطلا يرد لفظا ومعنى. فلتكن هذه قاعدة قررها شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه، لأن هذه اللفظة أولا لا يجوز للإنسان أن يستعمل لا نفيا ولا إثباتا، وثانيا إن علم من أحد استعمالها أو سمع يجب أن يستفسر من استعمل. من استعمل وأراد المعنى الباطل رد اللفظ والمعنى معا، ومن استعمل وأراد المعنى الحق يؤخذ المعنى الحق، ولكن يؤاخذ باستعماله لفظا غير مشروع وغير وارد في الكتاب والسنة. القاعدة تعيد على السنة والجماعة، لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله في أيام المناقشة، في أيام مدينته كان يقول لا يتجاوز القرآن والحديث. إيه؟ الصفات توقيفية، لا يوصف الرب سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارات الثلاث ينبغي أن تسجل بدل لا في جهة. من قال كالأشاعر بأن الله يرى ولكن ليس في العلو أو ليس في السماء أو ليس فوق، فليراجع عقله، إما أن يكون مكابرا لعقله وعقله السليم يقتضي طلب العلو فيطلب العلو فهو يكابر، أو في عقله شيء كأن تأثر بشبهات أهل الكلام، وهذا هو الواقع الكثير عند الأشاعرة لأنهم يدرسون هذا العلم علم الكلام قبل أن يمروا على الكتاب والسنة ويتأثروا وتتغير فكرهم، ولذلك يسلكون فيقولون ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمين العرش ولا على الشمال، بمعنى أنهم يصفونه بالعدل الذي ليس كذلك وهو المعدوم. هذه العقيدة مأخوذة من عقيدة الجهمية القائلين بأن الله ليس في داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. ولو طلب منك أن تصف عالما لن تستطيع أن تصفه بغير هذا الوصف. ما هو العدم؟ العدم هو الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. هذه العقيدة انتقلت إلى الأشاعرة في صفة العلو، ولذلك صغار الطلبة يدرسون في كتب مقررة عليهم في المعاهد الدينية عندهم هذه الألفاظ يحفظونها حفظا، ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله، من محفوظات السنة. وهو رد، هذه العقيدة رد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومخالفة لسلف هذه الأمة، ومخالفة للأئمة الأربعة الذين ينتسبون إليهم في الفروع. وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأس ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. لو قال هذا الكلام أمام إنسان على فطرته وهو غير ذلك، كتلك الجارية التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام
الرب سبحانه وتعالى في العلو، لا على يميني ولا على شمالي ولا تحت. لذلك في إمكان الإنسان الباقي على فطرته أن يرد على أشعري متعلم دارس جامد. ولهذا لما كانت هذه العقيدة عقيدة فطرية ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية ومنجاحها. المعتزلة أرادوا أنفسهم في باطلهم وأرادوا خصومهم حيث لم يثبتوا لا العلو ولا الرؤية، ولكن الأشاعرة قرروا نفوا علو الله تعالى بذاته ولكن زعموا أنهم يثبتون الرؤية. ألزمتهم المعتزلة فقالوا لا بد لكم من أحد أمرين، إما أن تنفوا العلو كما نفينا فيكون ذنبنا واحد نفي العلو والرؤية معا، أي تنفون الرؤية كما نفيتم العلو، وهذا معقول عند المعتزلة. وإلا أن تثبتوا العلو كما أثبتت المثبتة كما أثبتتم الرؤية فيكون ذنبكم مع المثبتة واحد. كل من يثبت صفات يسمون مثبتة، والأشاعرة عند المعتزلة يعتبرون من المثبتة لإثبات كثيرا من الصفات، ولكن لديهم اضطراب كثير في كثير من الصفات. من تلكم الصفات صفة العلو، هم مضطربون في العلو والرؤية معا حيث ينفون العلو نفيا صريحا فيه رد للكتاب والسنة وتقديم لهما، وفي الواقع موقف حرج جدا عندما يقال إن الأشاعرة من المؤولة والمؤول لا يكفر. لكن إذا كنت عند هذه الصفة تجد الأشاعرة ليس من المؤولة بهذه الصفة بل من النفاة نفيا، كما سمعتم عباراتهم نفيا صريحا لا يترك أي احتمال في هذه الصفة. الأشاعرة ليس من المؤولة ولكن من النفاة، وإن كان اضطرابهم كذلك في صفة الكلام اضطراب واضح، ولكن موقفهم في صفة الكلام أحسن نوعا ما من موقفهم في العلوم، لأن في صفة الكلام وإن نفوا الكلام اللفظي ولكنهم زعموا أنهم يثبتون لله تعالى كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت، وأعلن أمام الجمهور بأن القرآن كلام الله، وإن كان هذا الإعلان إعلان مضلل لأنه خلاف ما يعتقدون، أي كلام الله مجازا وحقيقة ليس بكلام الله، إلا أن الإنسان الذين لم يداخلهم إذا سمع منهم يصرحون بأن القرآن كلام الله لا يسعهم إلا أن يصدقهم أنهم يؤمنون بأن القرآن كلام الله. ولكن إذا داخلتهم ودرست كتبهم عرفت أنهم يضحكون على الجمهور، لذلك يقولون لا ينبغي التصريح لأن القرآن ليس بكلام الله أمام الجمهور، ولكن يجب التصريح بذلك في المجالس الخاصة لطلبة العلم لبيان الواقع. وصلوا إلى هذه الدرجة في دبلوماسيتهم والتضليل. مع ذلك موقفهم هنا مع الاضطراب أنهم مسارجين وأقرب نوعا ما من موقفهم في صفة العلو، وفي صفة العلو نفاة لا شك. لذلك ينبغي أن يعرف طلاب العلم هذه المسائل ويعاملهم على ضوء هذه المعرفة. نعم. بنفي الرؤية ولا محيط من هذا الإلزام، إما أن يثبتوا العلو والرؤية معا وإما أن يبنوا الرؤية والعلو معا ولا محيط لهم منها. وقالوا كيف تعقى الرؤية بغير جهة، أي بغير مقابلة، كيف تعقى الرؤية بغير مقابلة أي بدون أن يكون في العلو، وإنما لم نره في الدنيا. انتهى كلامه إلى قوله كيف تعقل رؤية بغير جهة، ويستمع الشارع الآن كلام الأب ويقول وإنما لم نره في الدنيا، هذا تعليق من الشارع على نفي الرؤية في الدنيا وتعليق على قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يزال يفسر هذه الآية وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، الرؤية غير ممتنعة بل هي ممكنة، ولو كانت مستحيلة لما سألها موسى، لما طلب موسى رؤية الله، وموسى كليم الله ومن كل العز ومن أعرف الناس بربه بوقته، لا يطلب من الله ما هو مستحيل ولكنه طلب ما هو جائز، إلا أن هذا الجائز لم يتحقق لوجود مانع، هذا معنى قوله لا لامتناع في ذات المرئي وهو الله سبحانه وتعالى بل لعجز الرائي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته الأنبياء وأتبعوا، ولهذا لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل خر موسى صعقا لما رأى ما حصل للجبل، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنا أول المؤمنين لأنه لا يراك حيث إلا مات، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لم تروا ربكم حتى تموت، بعد الموت والبعث بعد ذلك تحصل الرؤيا، أما في هذه الدنيا لا، وقد اختلفوا في الرؤيا المنامية، الصحيح إنها داخلة في هذا النبي العام، لا رؤية في الدنيا لا في اليقظة ولا في المنام، على أصح قول أهل العلم بالنسبة للمنام، وإن كان بعضهم يحاول إثبات الرؤيا في المنام لا يثبت ذلك، وهذا النبي يشمل، ولا يقف إلا تتحرج، ولهذا كان البشر يعجزون رؤية الملك في صورته وهو خلق من خلق الله، إلا من أيده الله كما أيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورآه في رأى إبراهيم على صورته مرتين، وإلا غيره لا يستطيع لا يدرك رؤيته، والناس تناقضا في رؤية الجن، رؤية الجن على حقيقته لأنه مخلوق نوراني لطيف لا يرى، ولو رأى الجنية وقد تمثل بحيوان حنش أو شيء من ذلك وعلم بأن هذا جني تمثل تأثر الإنسان، كما منع وبعد في ليلة الجن لما خرج عبد الله بن مسعود مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قرب من موقعهم خط له خط وقال له اجلس هنا ولا تتجاوز خوفا عليه من أن يقطف، فكيف يرى الرب سبحانه وتعالى في هذه الدنيا والبشر في هذا الضعف، أما يوم القيامة ويعطيهم قوة ليثبتوا أمام التجلي سبحانه، قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، قال غير واحد من السلف في تفسير هذه الآية لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، ولو أنزلنا عليه ملكا لجعلناه في صورة بشر لأنهم لا يطيقون أن يروا على صورة الحقيقية، وحينئذ يشتبه عليهم الأمر لا يدرون هل هو بشر أو ملك، ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا ليس بجني ولا ملك بل هو بشر مثلنا، إلا أن الله اختاره واصطفاه وأوحى إليه، والقول بأن محمدا ليس ببشر عليه الصلاة والسلام تكذيب لله وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذين يزعمون بأنه نور وليس بنا